نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع في هذه الحلقة بنعمة الله المحب دراستنا في سفر الملوك الثاني من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة شرح القس تشاك الخلاص الذي حصل لأورشليم والكيفية التي تعامل بها الله القدير مع تهديدات ملك آشور وتجاديفه. وفي حلقة اليوم من برنامجنا سينظر القس تشاك في الدوافع من وراء ترميم الهيكل، كما سيناقش الحركة الروحية التي ازدادت بين الناس لكنها لم تكن حقيقية في الواقع. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 22 من سفر الملوك الثاني وابتداء من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع وإياكم أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر الملوك الثاني الأصحاح 22 وابتداء من العددين الأول والثاني، وجاء فيهما: كان يوشيا ابن 8 سنين حين ملك، وملك 31 سنة في أورشليم، واسم أمه يديدة بنت عدايا من بصقة، وعمل المستقيم في عيني الرب وسار في جميع طريق داود أبيه، ولم يحد يمينا ولا شمالا. كي نفهم الأحداث الجارية هنا يا أحبائي، علينا أن نقرأ سفر إرميا، لأن إرميا بدأ نبوءته في عصر هذا الملك، ولأن يوشيا كان ملكا صالحا فقد أجرى بعض الإصلاحات الروحية، غير أن الناس كانوا في ذلك الوقت قد وصلوا إلى حالة مزرية من الفساد الروحي، وذلك بسبب شرور منسة. لذلك كانوا يتظاهرون بأنهم مع حركة التجديد الروحي، لكن قلوبهم لم تكن كذلك، لذا لم تكن الحركة أصيلة في الأمة. ولدى مراقبة الهيكل نرى أنه عاد من جديد ليستقبل جماهير غفيرة، وهنا طلب الرب إلى إرميا أن ينزل إلى الهيكل وينادي وسط الشعب ألا يتكلوا على عبادتهم الفارغة والظاهرية. لكن إرميا يا أحبائي تعرض للمصاعب بسبب النبوات التي قالها لملوك ذلك العصر، حيث سجن ومر بصعوبات جمة. وقد تنبأ إرميا في عهد عدة ملوك هم يوشيا ويهو أحاز ويهو ياقيم ويهو ياكين وصدقية، لكن إرميا لم يذكر يهو ياكين لأن مدة حكمه كانت قصيرة. إذن مستمعي الأحباء، عندما نقرأ سفر إرميا علينا أن نعود بتفكيرنا إلى هذه الحقبة من التاريخ، حيث سنفهم السفر أكثر، كما أن دراستنا لشروحات عن سفر إرميا ستجعلنا بالمثل نفهم على نحو أفضل هذه الحقبة الزمنية من حكم ملوك يهوذا. ومن هناك تبدأ معرفتنا للكتاب المقدس تتراكم وتنمو، كما أنك ستزداد فهما لكلمة الله الحية كلما أضفت معارف جديدة إلى الصورة التي تنظر بها إلى الكتاب المقدس. وما يواجهه الناس أحيانا يا أحبائي هو أنهم يدرسون مقطعا بمعزل عن الكل، فيقولون إنهم لا يفهمون محتواه مع أنهم أمضوا وقتا طويلا في دراسته. لكن ما إن يبدأ هؤلاء في ربط القصص معا حتى تتضح الصورة بالتدريج ويتراكم الفهم شيئا فشيئا، ولن يحدث هذا إلا إذا بذلنا جهودا لنتمكن من ربط أجزاء الصورة معا. لذلك نشجعك عزيز المستمع أن تقرأ بعض الأجزاء من إشعياء وإرميا في هذا الأسبوع، فهذا سيزيد بالتأكيد فهمك لهذه الحقبة من تاريخ ملوك يهوذا. ونشجعك أيضا على قراءة هذين السفرين بالتزامن مع هذه الدراسة، لأنك سترى فيهما أن الرب ظل يعمل حتى في أوقات الظلمة، وستجد وعود الله الكريم بإشراق النور رغم أن الظلام بدا سائدا. وبالعودة إلى يوشيا الملك، نقول إنه بدأ حكمه بالإصلاحات الروحية، كما عمل على ترميم الهيكل، لأن الهيكل أهمل في عهد منسى الذي وضع فيه الكثير من مذابح الآلهة الباطلة، فعمل يوشيا على إزالة كل تلك المذابح الدخيلة على الهيكل. وفي تلك الأثناء استخدم يوشيا الأموال الموجودة في خزينة الهيكل ليرممه، وبينما كانوا ينجزون أعمال الترميم وجدوا نسخة من الشريعة والتي كانت مهملة لمدة طويلة من الزمن، وعندما راح الكاهن يقرأ فيها فأدرك الجميع أنهم لا يتبعون تعاليمها. ونقرأ في هذا الموقف في الأعداد من 11 إلى 13 من الأصحاح 22، وجاء فيها: فلما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه، وأمر الملك قائلا: اذهب اسأل الرب لأجلي ولأجل الشعب ولأجل كل يهوذا من أجل كلام هذا السفر الذي وجد، لأنه عظيم هو غضب الرب الذي اشتعل علينا من أجل أن آباءنا لم يسمعوا لكلام هذا السفر ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب علينا. ولما سمع الرجال أمر الملك ذهبوا إلى خلد النبية التي كانت تسكن في القسم الآخر من أورشليم، ونقرأ ما قالته لهم في الأعداد من 15 إلى 20 من الأصحاح 22، وجاء فيها: فقالت لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل، قولوا للرجل الذي أرسلكم إلي: هكذا قال الرب، ها أنا ذا جالب شرا على هذا الموضع وعلى سكانه، كل كلام السفر الذي قرأه ملك يهوذا من أجل أنهم تركوني وأوقدوا لآلهة أخرى لكي يغيظوني بكل عمل أيديهم، فيشتعل غضبي على هذا الموضع ولا ينطفئ. وأما ملك يهوذا الذي أرسلكم لتسألوا الرب فهكذا تقولون له: هكذا قال الرب إله إسرائيل من جهة الكلام الذي سمعت، من أجل أنه قد رق قلبك وتواضعت أمام الرب حين سمعت ما تكلمت به على هذا الموضع وعلى سكانه أنهم يصيرون دهشا ولعنة، ومزقت ثيابك وبكيت أمامي، قد سمعت أنا أيضا يقول الرب، لذلك ها أنا ذا أضمك إلى آبائك فتضم إلى قبرك بسلام، ولا ترى عيناك كل الشر الذي أنا جالبه على هذا الموضع. فردوا على الملك جوابا. إذن مستمعي الكرام، عندما سمع يوشيا كلمات الشريعة مزق ثيابه وبكى أمام الرب معلنا توبة حقيقية عما فعله آباؤه، وعند ذلك طلب من رجاله أن يسأل الرب بواسطة النبي خلدة، فأتاه الجواب بأن الأمة ستسقط بسبب شرها، لكن ذلك لن يكون إبان حكمه. ولما سمع يوشيا ذلك أمر أن يجتمع كل الشعب لتقرأ شريعة الرب على مسامع الجميع. وننتقل إلى الأصحاح 23 والعدد 23 منه، وجاء فيه: ووقف الملك على المنبر وقطع عهدا أمام الرب للذهاب وراء الرب ولحفظ وصاياه وشهاداته وفرائضه بكل القلب وكل النفس لإقامة كلام هذا العهد المكتوب في هذا السفر، ووقف جميع الشعب عند العهد. نرى هنا مستمعي الكرام أن الملك قطع عهدا أن يطيع الرب ويتبعه ويخدمه، فيا له من مشهد جميل. والأجمل أن كل الشعب وقفوا خلف الملك في أثناء قطعه هذا العهد. ثم نقرأ في العدد الرابع من الأصحاح 23، وجاء فيه: وأمر الملك حلقي الكاهن العظيم وكهنة الفرقة الثانية وحراس الباب أن يخرجوا من هيكل الرب جميع الآنية المصنوعة للبعل والسارية ولكل أجناد السماء، وأحرقها خارج أورشليم في حقول قدرون، وحمل رمادها إلى بيت إيل. بعد أن قرأ الشعب الشريعة راحوا يزيلون المرتفعات ومراكز عبادة الآلهة الوثنية، وانتهكوا كل تلك المذابح والمرتفعات والسواري والتي كانت موجودة لعبادة الآلهة الوثنية، كما أزالوا المذبح الذي وضعه يربعام بن نباط في بيت إيل. وتعيدنا حادثة تحطيم المذبح في بيت إيل إلى الوراء بضعة قرون، وتحديدا إلى حكم يربعام بن نباط الذي كان أول ملوك المملكة الشمالية. فقد بنى هذا الملك مذبحين، أحدهما في دان والآخر في بيت إيل، حيث وضع عجلا ذهبيا في كل منهما. ونذكر أيضا في تلك الأثناء أن نبيا شابا أتى إلى يربعام ونادى اعتراضا على المذبح، ونقرأ ما قاله في سفر الملوك الأول الأصحاح 13:2، وجاء فيه: فنادى نحو المذبح بكلام الرب وقال: يا مذبح يا مذبح، هكذا قال الرب، هو ذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا، ويذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يوقدون عليك، وتحرق عليك عظام الناس. ولما مد يربعام يده طالبا إلى رجاله أن يقبضوا على ذلك النبي الشاب، صارت يده يابسة. عندئذ طلب إلى النبي الشاب أن يصلي لأجله لتشفى يده، ففعل النبي ذلك وشفيت يد يربعام. وعند ذلك دعا يربعام النبي إلى بيته لتناول الطعام، لكن النبي رد أنه لن يبقى هناك حتى لو أعطاه الملك كل المملكة، لأن الرب كان قد أمره ألا يأكل أو يشرب وألا يرجع من الطريق التي أتى منها. ونعرف بعد ذلك أن نبيا شيخا سمع ما فعله النبي الشاب، فلحق به ودعاه إلى منزله. ورغم أن النبي الشاب رفض بداية تلك الدعوة، فقد كذب الشيخ عليه قائلا إن الرب هو من قال له أن يدعوه. وهنا اقتنع النبي الشاب وذهب مع الشيخ إلى بيته. وبينما كان هناك يتناول الطعام، تكلم روح الرب للنبي الشيخ وأعلن له أن الشاب لن يرجع إلى بيته لأنه لم يطع الرب. ولما غادر النبي الشاب هاجمه أسد وقتله. وحين وصلت الأنباء إلى النبي الشيخ ذهب إلى المكان ووجد الأسد والحمار هناك، كما وجد جثة النبي الشاب ملقاة على الأرض دون أن يفترسها الأسد أو يشوهها. عندئذ علم النبي الشيخ بأن هذا كان قضاء الرب على النبي الشاب، فأخذ جثته وعاد بها ودفنها. ولنعد الآن إلى الأصحاح 23 من سفر الملوك الثاني لنتابع مجريات الأحداث، حيث نقرأ في العددين 15:16، وجاء فيهما: وكذلك المذبح الذي في بيت إيل في المرتفعة التي عملها يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ، فذلك المذبح والمرتفعة هدمهما وأحرق المرتفعة وسحقها حتى صارت غبارا وأحرق السارية. والتفت يوشيا فرأى القبور التي هناك في الجبل، فأرسل وأخذ العظام من القبور وأحرقها على المذبح، ونجسه حسب كلام الرب الذي نادى به رجل الله الذي نادى بهذا الكلام. إذن أحبائي المستمعين، بينما كان يوشيا ورجاله يحطمون المذبح في بيت إيل، شاهد هناك قبورا في الجبل، فأمر بإخراج العظام منها وحرقها على المذبح، وكان هذا يمثل انتهاكا وتنجيسا قويا للمذبح. وهكذا تحققت النبوة التي جاءت على فم النبي الشاب في أيام يربعام. بعد ذلك وجدوا قبرا آخر، ولما قرأوا ما حفر على شاهده عرفوا أنه قبر النبي الشاب الذي تنبأ بدمار هذا المذبح. وهنا أمر يوشيا بإبقاء القبر على حاله وعدم نبش عظام النبي. وبعد تلك الأحداث المثيرة مستمعي الكرام، أمر يوشيا الشعب أن يحفظوا الاحتفال بعيد الفصح، لأن الشعب كانوا قد هجروا الاحتفالات بالأيام المقدسة والأعياد. وكان في تلك الأثناء عيد الفصح على الأبواب، وسنعرف تفاصيل أكثر عن الاحتفال بهذا الفصح المميز في عهد يوشيا لدى دراستنا سفر أخبار الأيام الثاني. أما موت يوشيا فيسجله لنا الأصحاح 23 والعدد 28 منه، حيث يخبرنا السفر بأن ملك مصر صعد ليحارب ملك أشور، فأتى الملك يوشيا للقائه فقتله ملك مصر في مجده، فحمل على عربة إلى أورشليم ودفن هناك. وننتقل الآن إلى ملك جديد نقرأ عنه في العددين 31 و 32 من الأصحاح 23، وجاء فيهما: وكان يهو أحاز بن 23 سنة حين ملك، وملك 3 أشهر في أورشليم، واسم أمه حموطل بنت إرميا من لبنة، فعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمله آباؤه. وأسره فرعون نخو في ربلة في أرض حماة لئلا يملك في أورشليم، وغرم الأرض 100 وزنة من الفضة ووزنة من الذهب. إذن مستمعي الكرام، أسر فرعون مصر يهو أحاز وجعله خارج أورشليم ووضع جزية على الأرض. بعد ذلك أقام فرعون ملكا تحت إمرته وهو يهو ياقيم، وكان في سن 25 حينها، وملك 11 سنة، وكان يدفع لفرعون الجزية المطلوبة. وفي أيامه كان إرميا ينادي بشدة ضد خطايا الشعب. لننتقل الآن إلى الأصحاح 24 لنقرأ العددين 1 و 2 منه، وجاء فيهما: في أيامه صعد نبوخذ نصر ملك بابل، فكان له يهوياقيم عبدا 3 سنين، ثم عاد فتمرد عليه، فأرسل الرب عليه غزاة الكلدانيين وغزاة الأراميين وغزاة المؤابيين وغزاة بني عمون، وأرسلهم على يهوذا ليبيدها حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبيده الأنبياء. نرى هنا مستمعية السيناريو نفسه يتكرر مع الأمة العبرانية، فما إن يصيبها الضعف حتى تهاجمها الأمم على عدة جبهات. فعندما يظهر الضعف في أمة ما يشجع هذا الآخرين على مهاجمتها. بعد ذلك نقرأ أن يهوياقيم مات، فملك أخاه يهوياكين عوضا عنه. وفي عهد هذا الملك أتى نبوخذ نصر إلى أورشليم واحتلها وسبى منها 10,000 عبراني إلى بابل. ومن المناسب هنا مستمعي الكرام أن نقرأ سفر دانيال بالتزامن مع هذه الحادثة، لأن دانيال كان أحد الأسرى الذين سباهم نبوخذ نصر، وقد تتلمذ في مدارس بابل حتى يخدم في بلاط نبوخذ نصر. ونعرف بعدها أنه صار أحد أبرز رجال الدولة في المملكة البابلية، ومن بعدها في مملكة مادي وفارس. وهكذا نواصل هنا إدراج الأنبياء في الأزمنة التي خدموا فيها إبان العصور المختلفة للملوك. وبعد أن احتل نبوخذ نصر أورشليم، عين صدقية ملكا على يهوذا، وكان في سن 21 حين ملك، وحكم مدة 11 سنة. بعد ذلك عصى على نبوخذ نصر، وهكذا توجه البابليون إلى أورشليم وضربوا حصارا عليها، ثم هدموا سورها ودمروا الهيكل وأحرقوه، كما دمروا القصر الملكي وبيوت المدينة وأحرقوها كلها. وفي أثناء حصار البابليين للمدينة حاول الملك وعدد من الرجال أن يفروا ليلا، حيث خرجوا من إحدى البوابات وهربوا باتجاه البرية، لكن البابليين لاحقوهم وأمسكوهم بالقرب من أريحة، وهناك قتل ابن صدقية أمام عينيه، ثم قلعت عيناه وأخذ أسيرا إلى بابل ومات هناك. وفي هذا السياق مستمعية نقول إن هناك نبوة في سفر إرميا والأصحاح 32 عما جرى لصدقية، وقد تحققت تلك النبوة تماما. وبعد دمار أورشليم على يد البابليين ترك فيها الناس الأفقر حالا ليعتنوا بالكروم ويقوموا ببعض الأعمال البسيطة المشابهة، أما أغلب سكان المدينة فقتلوا أو تعرضوا للسبي. وفي ذلك الزمن وضع البابليون جدليا وكيلا على الأرض، لكن بعض الناس اختالوه، ودب الخوف في أرجاء المدينة، لأن هؤلاء علموا أن نبوخذ نصر سيعاقبهم عندما يسمع الخبر. وهكذا هربت مجموعة من الناس إلى مصر، وانتهت بذلك مملكة يهوذا. وهكذا نرى هنا حكاية أمة عظيمة صنعها الله العلي، وعرفت عظمته وقوته، وكانت تتمتع بالقوة والنصرة، إلى أن تركت عبادة الله الحي، فأصابهم الضعف بالتدريج، وراحت الأمم تستبيحها إلى أن انتهت تماما. ونقول أيضا إن إرميا تنبأ حين ذاك أنهم سيظلون في بابل 70 سنة، فمن المفيد هنا أن ندرس أسفار إرميا ودانيال وحزقيال، فهي جميعا تعطينا خلفية تاريخية مثيرة عن ذلك العصر. وحيث إننا سننتقل إلى سفري أخبار الأيام الأول والثاني، فعلينا أن نذكر أن هذين السفرين مخصصين لأخبار ملوك يهوذا فقط، لذلك سنعرف مزيدا من التفاصيل عن هؤلاء الملوك لدى دراسة هذين السفرين.
رأينا في حلقة اليوم أن من الرائع أن نقطع عهدا كما فعل يوشيا أمام الله العلي، أن نخدمه ونطيعه في كل أقوالنا وأفعالنا. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم مستمعي، سيبدأ القس تشك دراسة سفر أخبار الأيام الأول، وسيشرح أهمية أن ندرس السلالة من آدم إلى إبراهيم.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تكون مباركا وتبارك الآخرين أيضا، وتقود الناس إلى المخلص المحب يسوع المسيح. ونصلي أيضا أن تحيا بقداسة، رافضا كل محاولات الخطية أن تدخل حياتك وتمتلك أرضا في قلبك، أو أن تضع فيك مذبحا لغير الرب. باسم يسوع المسيح نرفع هذه الصلاة، آمين.
نفسي في دنيا العذاب والألام، فيك وليس سواك ربي حقا للسلام، رابح فيك حياتي، لا خاف مما يأتي، أرجوه يوم وحدك.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.